الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أرحب بإخواني جميعا في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم فقه المهتدي، وأسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من أولئك القوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إكمالا إخواني لما يحدث في القبر، تكلمنا عن الضمة وعن السؤال وعن دخول العمل إلى القبر في الحلقة الماضية، ونكمل في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى أسباب عذاب القبر أو بعض أسباب عذاب القبر، سنمر عليها سريعا حتى نتقي هذه الأشياء التي تسبب عذاب القبر، ولنذكر ببعض الأشياء التي هي السبب في نعيم القبر. هناك أشياء مجملة، سبب عذاب القبر هو التباطؤ في الطاعة، إنك بطيء في عمل الخيرات، يعني لا تسارع إلى فعل الخيرات. والله تبارك وتعالى أمرنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة، فالمسارعة للخيرات سبب لنعيم القبر، والتباطؤ في فعل الخيرات من الصالحات سبب في عذاب القبر. ومن أسباب عذاب القبر المجملة عدم الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا. انظر في قلبك وراجع، هل أنت مؤمن مصدق بالله رب وبالنبي رسول وبالجنة وبالنار وبالموت وبما يحدث في القبر إلى غير ذلك وبالملائكة؟ أنت مؤمن؟ الحمد لله. إن كان هناك شك أو ضعف في الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يعني إذا زدت في الطاعات زاد الإيمان، إذا ابتعدت عن الطاعات نقص الإيمان. فعقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. املأ قلبك إيمان بأي شيء، بفعل الطاعات وبكثرة الطاعات. إذن من الأشياء المجملة التي تسبب عذاب القبر عدم الإيمان، لأن الله يثبت أهل الإيمان ويضل الظالمين الذين ظلموا أنفسهم. كيف ظلم نفسه؟ باتباع الحرام وبأكل الحرام إلى غير ذلك من أنواع الظلم. ومن الأشياء الخاصة لعذاب القبر ما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم مر بقبرين في طريقه، وجميعا نمر على المقابر، لكن لا يمكن أن يصل لنا ما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. فجاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن في أصحاب هذه الأقبر يحدث عندهما عذاب. مر بقبرين صلى الله عليه وسلم فقال هذان يعذبان. قال وما يعذبان في كبير، يعني سبب العذاب يتصوره الناس أنه ليس بكبير، ليس بكبير عند الناس لكنه كبير عند الله. ما السبب يا نبي الله؟ قال أما أحدهما، يعني واحد منهما، كان يمشي بين الناس بالنميمة. ما هذه النميمة؟ أن ينقل الكلام من فلان إلى فلان على سبيل الإفساد، يذهب إلى المرأة فيتكلم عن زوجها أنه يذهب ويجيء فيوقع العداوة والبغضاء بين المرأة وزوجها، أو بين الأخ وأخيه، أو بين المسؤول وموظفيه، بين المدير والعامل إلى غير ذلك. وهذا موجود، هذا موجود، هذا السبب رئيس لعذاب القبر الذي يمشي بين الناس بالنميمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. قتات يعني نمام. النمام لا يدخل الجنة، يعني يدخل النار؟ لا، لا يدخل الجنة ابتداء إن كان موحدا. النميمة تمنعه من الدخول في أول الأفواج اللي داخلها إلى الجنة، إنما يدخل النار إن مات على المعصية ولم يتب منها، إن تاب تاب الله عليه، لأن الله عز وجل يحب التوابين. لكن استمر نمام حتى مات، لابد أن يدخل النار يعذب بهذه النميمة. ولا يخلد في النار، لأن أصحاب الخوارج والرافضة منهم من يعتقد أن بالكبيرة يخلد صاحبها في النار. لا، اعتقاد أهل السنة أنه يعذب بكبيرته لكن يخرج بتوحيده بعد أن يعذب على هذه الكبيرة إن مات عليها، والله تبارك وتعالى يغفر لمن يشاء. إذن من أسباب عذاب القبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. إياك أن تكون منهم يا من تسمع الآن، وإن كنت منهم فالحمد لله، توب الآن ولا تمشي بين الناس بالنميمة، لا تنقل الكلام على سبيل الإفساد. وأما الثاني قال صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، يعني كان لا يهتم بتنظيف مكان البول، أو لا يستتر أن يأتي البول يرد على ثيابه، يعني كان لا يحتاط للطهارة. وهذا أيضا موجود، بعض الناس لا يهتم بنظافة نفسه وبطهارة بدنه وبثيابه، والله تبارك وتعالى يحب المطهرين، يحب أهل التطهر والنظافة، لأن الطهارة شرط للصلاة. بعض الناس لا يهتم بذلك، إما تكاسلا وإما غفلة وإما عدم علم. نقول له: أخي احذر، احتاط لنفسك. يبول الرجل واقفا ولا يستتر، يعني لا يأخذ ساترا إلى هذا البول، فيأتي الريح فيرد البول أو رزاز هذا البول على ثيابه، ثم يذهب ويتوضأ ويكون الثياب قد أصابه هذا النجس. لابد أن تتحرى لنفسك ولا توسوس، لأن بعض الناس يبالغ فتصل به إلى الوسوسة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن رجل أدخل القبر وجاء نوع من عذاب القبر أنه يجلد 100 جلدة، فهذا الرجل ظل يدعو ويتوسل إلى الله وهو في قبره، هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عنه، إلى أن خففت إلى ضربة واحدة. هذه الضربة الواحدة ضربها فاشتعل عليه القبر نارا، فلما برد، لما انتهت هذه النار، سأل: علام جلدتموني؟ لماذا هذه الجلدة التي كانت 100 وخففت إلى 1 علام جلدتموني؟ قالوا: لأنك صليت مرة من غير طهور، مرة واحدة صليت وأنت متعمد من غير أن تكون متوضئا أو محتاطا لطهارتك. الثاني: وأنك مررت على مظلوم وكنت تستطيع أن تنصره فلم تنصره. إذن هناك ثالث لأسباب عذاب القبر: النميمة، عدم الاحتراز من البول أو عدم الاحتياط في الوضوء، الثالثة عدم نصرة المظلوم، الرابع من أسباب عذاب القبر الغلول. وما هو؟ أن يأخذ من المال العام ويدخل جيبه. المال العام مال الدولة، المال العام المال لكل المسلمين، المال الذي اشترك فيه عدد من المسلمين وأصبح عاما، لا نعرف هذا لفلان أو لفلان، إنما هو لعامة المسلمين. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان له غلام يقال له كركرة، هذا الغلام كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، على متاع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يضعون راجعين من الغزو وضعوا المتاع، فجاء لكركرة سهم فقتله، فقال بعض الصحابة: هنيئا له الجنة، لأنه مات ورجع في الجهاد ولم يقاتل، جاء السهم فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشملة التي غلاها لتشتعل عليه في قبره نارا. شملة، قطعة قماش أخذها من الغنائم قبل أن تقسم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشتعل عليه في قبره نارا. من الناس من تتطاول يده على المال العام، سواء مال الصدقات، مال الزكاة، أموال المساجد، أموال العامة للمسلمين، في الوظيفة، في مكتبه، في العمل الحكومي، يستخدم هواتف الحكومة من غير في غير العمل، أوراق الحكومة إلى غير ذلك، هذا نقول له: انتبه، هذا من الغلول الذي حذرنا منه صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أنه يعاقب به صاحبه وإن كان قليلا في القبر ما لم يرده وما لم يتب من هذه الكبيرة. وأيضا إخواني من عذاب القبر ما جاء في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه في حديث الرؤيا الطويل، أن نبيكم صلى الله عليه وسلم رأى رجل مضجع وآخر نائم وآخر قائم على رأسه بصخرة، واحد نائم والثاني يمسك حجر يضرب رأسه بهذا الحجر، فلما يضرب الرأس يتهشم الرأس يصير كالتراب ويتدهده الحجر، الحجر يتحرك بعيدا. قال صلى الله عليه وسلم: فيذهب هذا الرجل ويحمل الحجر مرة ثانية ويرجع إلى هذا النائم اللي تهشمت رأسه، فيرجع الرأس قد عاد كما كان، يرجع الرأس رجعت سليمة مرة ثانية، فيفعل به مرة ثانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، ما هذان؟ في آخر الحديث، في آخر الحديث طبعا في بداية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق، لأنه سبق رأى سبع مناظر، هذا واحد منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رجل من أمتك، عذابه في القبر إلى قيام الساعة، ماذا كان يصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل كان يأتيه القرآن فيرفضه، تقول له قال الله قال الرسول لا يسمع، يرفض القرآن، رأى أنت عملنا شيخ عم الشيخ، ولا يبالي بقال الله قال الرسول، ولا يبالي بالأمر ولا بالنهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عقابه في القبر إلى قيام الساعة، يأتيه القرآن فيرفضه. الجريمة الثانية أنه كان ينام عن الصلاة المكتوبة، ينام متعمدا عن صلاة الفجر وعن صلاة العصر وعن الظهر، ربما تعمد النوم ينام قبل الصلاة بخمس عشر دقائق، فهذا عقابه في القبر. صورة أخرى في نفس الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل مستلقي لقفاه وآخر قائم على رأسه بكلوب، كلوب قطع من حديد يشرشر شدقه إلى قفاه، يقطع من هنا إلى هنا، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإذا انتهى من الشق الأيمن بدأ في الشق الأيسر، فإذا انتهى من الأيسر رجع الأيمن سليم، ففعل فيه ما فعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذان؟ قال: انطلق انطلق. لكن في آخر الرؤيا أخبر أن هذا الرجل من أمتك يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يعني أصحاب الإشاعات الذين يروجون الإشاعات بالكذب ليصيبون الأمة بالوهن وليفسدون المجتمع، هذا عقابهم في القبر إلى قيام الساعة. ومن هذا الحديث أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجل يسبح في بحر الدم وآخر على الشاطئ يلقمه حجرا، يأخذ الحجر ويغوص في الدم ثم يخرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا آكل الربا، هذا عقابه في القبر إلى قيام الساعة. ومنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى بناء كالتنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيه رجال ونساء عراة، يدخل اللهب من أسفل منهم فيخرج من أعلاهم فيضوضوا، يعني يصرخوا من شدة اللهب، من هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الزناة والزواني من أمتك، الذي وقع في جريمة الزنا ولم يتب منها هذا عذابه في القبر. إذن الزناة وآكل الربا والذي يكذب ويروج الإشاعات والذي ينام عن الصلاة المكتوبة والذي يرفض القرآن والنمام والذي لا ينصر المظلوم والذي لا يحسن الوضوء، هذه نماذج من عذاب القبر. أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر، وجعلنا من المؤمنين بخبر سيد المرسلين. أما نعيم القبر فيكون بفعل الصالحات، كما سمعتم في الحلقة الماضية أن الصلاة إن كنت مصليا عند رأسك تدفع عنك هذا العذاب، ويكون الصيام عن يمينك والزكاة عن يسارك وفعل الخيرات عند قدمك. فأيها الإخوة الكرام، علينا أن نجتهد. هذه بعض أحكام أو بعض ما يحدث في القبر لنتعظ ولنرجع. ومن أحكام الجنائز أيضا لابد أن نهتم بها بعد دفن الميت، التعزية، تعزية أهل الميت، وهذه لا تكون بالسرادقات ولا بقارئ القرآن كما يفعل بعض الجهال، إنما هذه تكون باستقبال العزاء والدعاء للميت في أي مكان تلقى فيه الميت، ولا يسن لأهل الميت أن يجتمعوا في مكان يخصص لتلقي العزاء، إنما هي تكون قبل الدفن وأثناء الدفن وبعده. هذا من حق المسلم على أخيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا مات شيعه، يعني ذهب به من بيته إلى مسجده ليصلى عليه، ومن المسجد إلى المقبرة ليدفن. هذا حق للميت على كل مسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ورتب على ذلك أجر عظيم، وهو أنه يكون له قيراطان أو قيراطين من الأجر، كل واحد منهما مثل جبل أحد، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة ومن أحكام الجنائز أن يصنع لأهل الميت الطعام، للعكس، الناس الآن إذا مات عندهم ميت بدأوا هم يصنعون الطعام والولائم للناس، وهذا مخالف السنة. السنة الصحيحة أن يصنع لأهل الميت الطعام، لأن عندهم ما يشغلهم عن صنع الطعام. قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. ومنها أيضا ألا يحد على أحد إلا على زوج، تحد المرأة على زوجها 4 أشهر و10، المرأة تحتد على زوجها في بيتها 4 أشهر و10، هذه المدة التي حددها ربي سبحانه وتعالى للحداد، وهي أن تبقى في بيتها ولا تتجمل ولا تتعرض للرجال ولا للزواج ولا لغيره، حتى تنتهي هذه المدة التي حددها الشرع، هي 4 أشهر و10 للمرأة المتوفي عنها زوجها. ولا يحق لأحد آخر أن يحتد إلا المرأة على زوجها، لا كما يفعل بعض الناس مما نرى من لطم الخدود وشق الجيوب، وهذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه محرمات نهى عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، منها النياحة، ومنها ضرب الخدود، ومنها شق الجيوب. قال صلى الله عليه وسلم: 4 في أمتي من أمر الجاهلية، ومنها الفخر بالأحساب، ومنها الاستسقاء بالنجوم، ومنها النياحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذ لم تتب قبل موتها تعاقب يوم القيامة، أو تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران. النائحة التي تنوح على الميت وتعدد يعني فضائله وأفعاله، وهذه النياحة المحرمة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. من الناس عند المصيبة من يلطم الخدود، يعني يضرب على الوجه ويشق الجيب، يعني يقطع الثياب، ويدعو بدعوى الجاهلية، فتقول المرأة: ليتني مكانك، أو يقول الرجل: ليتني مكانه. هذا من أمر الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم أنه بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. قال صلى الله عليه وسلم أنه بريء من الصالقة، الصالقة التي تخرج صوتا، هذا الصوت المرتفع لإعلان الموت أو للصراخ أو للحزن، هذا النبي صلى الله عليه وسلم برئ من صاحبة هذا الصوت. الحالقة التي تحلق الشعر حزنا، ومنه من يفعل العكس هذه الأيام، ربما شخص يلتحي حزنا، يلتحي شرعا، لماذا تلتحي حزنا؟ هذا من المخالفات. والشاقة التي تشق الثوب، إذن الصالقة التي ترفع الصوت عند المصيبة، الحالقة التي تحلق الشعر عند المصيبة، الشاقة التي تشق الثوب عند المصيبة. والعزاء للميت كما قلنا يكون في أي موطن، ويكون بصيغة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن الله عزاءكم، غفر الله لميتكم. وهناك بعض المخالفات في هذا العزاء تقع من الناس أحيانا، أن يقول المعزي لأهل الميت: البقية في حياتك، يعني يقصد أن هذا الميت مات ناقصا للعمر، فما نقص من عمره جاء إلى عمرك. هذا كلام باطل، إنما تقول: البقاء لله وحده، جبر الله مصابكم، غفر الله لميتكم، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تؤدي بهذا بأهل الميت إلى التسلية وإلى غير ذلك. أيها الإخوة الكرام، إذن يجب علينا أن نعمل لما بعد الموت. تكلمنا في هذه الحلقة ملخص سريع لأسباب نعيم القبر من فعل الطاعات وترك المحرمات، وتكلمنا عن عذاب القبر، وأجملنا بعض الأشياء التي تسبب مباشرة في عذاب القبر، ومنها النميمة وعدم التطهر أو الاهتمام بالطهارة، ومنها النوم عن الصلاة ورفض القرآن وإشاعة الإشاعات، ومنها الزنا، ومنها أكل الربا، ومنها التعدي على المال العام، ومنها عدم نصرة المظلوم. فلنتحرى عمل الصالحات وفعل المحرمات، ولنعتقد أن القبر حق، وأن ما فيه يحدث كما أخبر صلى الله عليه وسلم. لذا يجب علينا أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا بفعل الطاعات وترك المحرمات. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، ووفقنا لما تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، وستكون عن فريضة الحج لأن اقتربنا منها. اللهم وفقنا لذلك، اللهم وفقنا لفعل ما يرضيك وترك ما يغضبك يا رب العالمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.